السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة الفترة السابقة الإعلام كان له دور كبير جدا، وصل إلى مرحلة أنه أسقط أنظمة، استطاع من خلال طرحه وتركيزه أن يوصل الناس لمرحلة أنها تقوى في مواجهة أنظمة فاسدة. لكن بقي سؤال بعد التعديلات الدستورية الأخيرة في مسألة الإعلام في مصر، هل بيتم الطرح بشيء من الحياد، ولا الإعلام زي الماضي أيام النظام السابق زي برامج التلفزيون المصري كان بيلها توجه بالدفع عن النظام بكل قوة، حتى أثناء الثورة كان بتوصل الأمر للناس أن دي قلة مندسة ووصل الجماهير والكلام اللي كنا بنشوفه أيام ثورة 25 يناير. ده الحقيقة خلينا نوقف شوية ونشوف بعد التعديلات الدستورية قد إيه الإعلام بدأ يحرك الناس بشكل أو بآخر تجاه أن يقول لأ أو يقول نعم بشيء من التحريض في الوقت اللي استنكر فيه الليبراليين على الإسلاميين إن هم أعلنوا راحتهم النفسية على الأقل وسط الديمقراطية المزعومة اللي بيتكلموا فيها عن إن الناس تقول نعم. خرج إعلام آخر جاب ممثلين وجاب دعاة وجاب مفكرين كانوا بيقفوا بيقولوا انزل قول لأ وخد معاك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عشان يقولوا لأ. الصراع بين الإعلام في هذه الصورة خلانا نطرح سؤال على الشاشة، الإعلام المصري محايد أم موجه وموجه في نفس الوقت، يعني جاي له ترتيب عنده أجندات هو بيطرحها على الناس. يسعدنا في مناقشة هذا الموضوع أن يكون معنا دكتور عبد الرحيم درويش أستاذ الإعلام بجامعة المنصورة. السلام عليكم يا دكتور.
السلام.
ومعنا أيضا الأستاذ محمد الحداد مساعد مدير تحرير أخبار اليوم. السلام عليكم.
السلام ورحمة
الله. الحقيقة أنا عايز أبدأ مع حضرتك يا دكتور عبد الرحيم في حاجة مهمة أوي. حضرتك شايف أنه هل الصح ان الطرح الاعلامي في دولة زي مصر العملية السياسية برمتها كان فيها مشاكل على مدار 60 سنة، ان انا اوجه الناس ولا اطرح الرأي والرأي الاخر بمصداقية ووضوح واسيب للناس حرية الاختيار؟
السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته جميعا. حقيقة هذا السؤال يعني يطرح لنا قضية في غاية الخطورة. المكسب الكبير الذي تحقق، كثير جدا من الناس لم يكونوا يذهبوا إلى صناديق الاقتراع أو إلى الاستفتاءات. وكنا يعني نشعر بنسبة 15-20% مشاركة سياسية، نسبة مهينة في حق شعب مصري. في حق الشعب أنه لا يذهب ولا يختار ولا يكون له صوت أو رأي. كارثة. فعندما نجد أن هذه النسبة ترتفع إلى 40% هي حقيقة ليست نسبة مطمئنة. إن 40% فقط، احنا كنا متوقعين 40 على الأقل 41 مليون يطلعوا. في هذا في حد ذاته مكسب. يعني حتى احنا كنا نكتب ونقول طلابنا كده دائما ونقول ليست القضية ان تقول نعم او لا، القضية ان تذهب. ان تتعود ان يكون لك صوت، ان تشعر انك مؤثر في صنع الاحداث. ودي ده المكسب الاول. لكن عشان اجيب على سؤال حضرتك لازم نشوف الاعلام المفروض بيعمل ايه في المجتمعات. كثير جدا من الاساتذة العرب والغرب تحدثوا في وظائف الاعلام. الوظيفة الاولى مراقبة البيئة ومعرفة ما يجري حولنا، وده الإعلام الحمد لله يقوم به. الوظيفة الثانية التفسير، علاقتنا بهذه الأحداث، ليس بمعنى نحن مع أو ضد، نفسر لك هذه الأحداث، ما الذي يحدث من حولنا وكيف يمكن أن نستجيب له. الوظيفة الثالثة نقل التراث الثقافي من جيل إلى جيل، تعريف الآخرين وتعريف الأجيال القادمة اللي استندمج في المجتمع، وأخيرا التسلية والترفيه. العجيب أن وسائل الإعلام الآن تقوم بالتسلية والترفيه في المرتبة الأولى. وهذه الكارثة أنها جعلتنا نميل إلى السلبية، جعلتنا نشعر أن الإعلام ليس له هدف إلا التسلية. يعني وحتى اتحاد الإذاعة والتلفزيون عندما يقول أن النتائج بتاعته 90% مما يقدم تسلية وترفيه. هل هذا هو المفروض في ظل وقت نحن فيه في ثورة نحتاج إلى أن نحفز الناس، نحتاج ان الناس تنزل وتتكلم ويكون لها رأي. اعتقد ان الوظيفة الاولى المفروض ان هي تحفز الناس لعمل سلوكيات ايجابية، عمل ما يتفق مع روح الفترة التاريخية التي نحياها. يعني نحن الان في عصر الجميع استطيع ان يقول رأيه. من خلال الفيسبوك، من خلال اللقاءات، من خلال التجمهر، من خلال ان انت يكون لك رأي في هذا المجتمع. وسائل الاعلام تستطيع ان تفعل كثيرا جدا جدا. يعني نحن تعلمنا اننا يمكن ان نغير سلوكيات الافراد عن طريق وسائل الاعلام. نستطيع ان نخلق مجتمع جديد. يعني لم يكذب من قال اعطيني جهاز تلفزيون انا اغير لك الشعب. لكن من النظام السابق ومن الممارسات السابقة ومن كم التسلية والترفيه الهائل مال الناس الى السلبية.
يعني انت حاجة شايف انه في الوقت اللي احنا عايشين فيه بعد الحريات اللي اتت من ثمار 25 يناير، شايف انه حضرتك هل وظيفة الاعلام انه يلعب على احساس الشعب المصري بعواطف فيوجهه بشكل معين، ولا من وظيفة الاعلام دلوقتي انه حتى على الاقل ينمي الوعي السياسي عند الناس بشكل في حيادية وحرفية زي كتير من القنوات اللي بنشوفها؟
شوف حضرتك، الاعلام المفترض ان يلعب على العقل لا العواطف ولا على الغرائز. المفترض ان هو يحاول ان ينقل لنا الصورة في المجتمع، يحاول ان يوجهنا الى مسلك سلوكيات ايجابية او سلوكيات سلبية، او يحذرنا من السلوكيات السلبية. انما نحن نلعب على العواطف وعلى غرائز الجماهير، هذا ممنوع تماما. المفترض ان احنا نؤثر على عقله، نقدم له الحقائق كما هي، وإلا تحول إلى دعاية، وإلا تحول إلى أنه مجرد أداة لتحريك عواطف الناس واللعب عليه. يقدم الحقائق، وهذا هو المعيار الأول في معايير المهنية الموضوعية.
طيب يمكن هاخد من لسان حضرتك كلمة المهنية والموضوعية. يمكن بنشوف بعض القنوات يا أستاذ محمد، في صحفي عامل برنامج يعني في أحد القنوات العربية، صالون معين يعني، ولما جه يتكلم عن التعديلات الدستورية الثلاثة اللي جابهم ماشيين في نفس الاتجاه. يعني ما حاولش، مع ان القناة قائمة على شعار الرأي
والرأي
الاخر، انما فوجئنا انه قاعد في الصالون جاي الثلاث ضيوف في اعلام يشبه الجنازة الحقيقة واللطم والعويل في انه اللي قالوا نعم منهم لله وان قالوا نعم دول مش عارف ايه. فهل حضرتك شايف ايضا انه قناة بثقل قناة الجزيرة هل تلعب دور حيادي، ولا ترى فيها حضرتك من خلال الأحداث وقراءتك الصحفية وخبرتك المهنية إنها بتقوم بدور موجه قوي بشكل أكثر منها حرفية الحيادية في الموضوع؟
هو في البداية الأول إذا أذنت لي حضرتك،
طبعاً
أنا عايز أهني شعب مصر بالثورة الجميلة العظيمة اللي عملها شبابنا وولادنا الشباب، وساهم فيها كل
أطياف
الشعب. على اختلاف عقائدهم وألوانهم ومعتقداتهم. وبقدم تحية لكل أم قدمت لنا شهيد في الثورة دي.
نسأل الله أن يغفر لهم يا رب.
يا رب. وعايز أقول كمان أن على الإعلام المصري، وإذا سمحت لي ده، الإعلام المصري بكل ألوانه سواء كان صحف مطبوعة أو إذاعة أو تلفزيون، أولا أنه يقدم اعتذار لهذا الشعب العريق ويعتذر له ويقول له أنا آسف على ما ارتكبت في حقيقة من جرائم في الفترة الماضية. إذا ما تطهرناش من أخطائنا وخطايانا اللي ارتكبناها في الماضي في تكميم الأفواه أو تزييف الحقائق أو توجيه الإعلام بوجهة محددة تخدم النظام، يبقى احنا لسه ما عملناش الثورة.
نعم.
علشان نقول إن الثورة ابتدت تؤتي ثمارها وابتدت تشتغل صح، لازم أجهزة الإعلام دي تقدم اعتذارها للشعب بكل صورة من الثورة. في بعض الأجهزة سواء كانت مطبوعة أو مسموعة أو مشاهدة قدمت او استطاعت ان هي تتوضأ بالثورة وتصلي في محراب التغيير. مش هضرب امثلة، لكن في نماذج لقيادات صحفية شابة استطاعت انها تعمل دوت، وفي نماذج مازالت على ما هي عليه. فحتة الاعلام الموجه انه يلون او يصبغ الحقائق بوجهة معينة، هو بيفقد في حقيقة الامر شرعيته أو مصداقيته أو سهم الكلمة الذي يجب أن يصيب كبد الحقيقة، هو بيوجهه إلى مكان آخر. بيزيف وبيغيب مجتمعه، ودي من أبشع الجرائم الإنسانية اللي معروفة في التاريخ البشري. فمسألة ان احنا نقول ان اعلام موجه هو اعلام اذا وجهنا يبقى توجهنا من حد، واذا اتوجهنا من حد فقدنا المصداقية، فقدنا الحقيقة، وفقدنا الهدف اللي احنا شغالين منه. الاعلام اذا توجه بقى اعلان او دعاية لهدف ما، فقد قيمته وفقد مضمونه.
انت شايف يا استاذ محمد بحكم خبرتك نقدر نقول في اعلان في مصر بكل صراحة كده حر؟ يعني ده مهم بالنسبة لي، او اصل فكرة الاعلام الحر دي حر في ايه؟ يعني بيطرح زي ما قلنا كل الاطروحات المتاحة، بيقبل كل المداخلات، بيقبل الرأي والرأي الاخر، بيقبل نقد الرأي ان شاء الله لو كان رئيس وزراء قاعد في برنامج، ان انا انقد بمنتهى الادب ومنتهى الاحترام انما انقد هذا الرأي. الا ان بحس في بعض الاوقات ان كلمة الحرية عندنا في الاعلام معرفش تتفق او تختلف، عشان كده بطرح السؤال ده على حضرتك. هل شايف انه الاعلام وصل لدرجة حتى التلفزيون المصري نفسه، هل شايف ان ثمار ثورة 25 يناير غيرت في شكل التلفزيون المصري، ولا تحول بشكل او باخر لاعلام موجه بصورة اخرى؟
هو بقى اعلام متحول وليس اعلام حر. يعني حتة انه اخذ قسط من الحرية ده كلام تحت منه خطوط كتيرة، لكن الاعلام سواء كان اذاعة او تلفزيون او صحافة اغلبه اصبح اعلاما متحولا. كل اللي عمله انه غير بوصلة نفاقه للعهد البائد
الى الثورة،
اصبح اما ينافق شباب الثورة او المجلس العسكري او من يتولى السلطة، لانه مصاب بأمراض الماضي، بأمراض ما قبل 25،
ما قدرش يتخلص
لأنه
منها.
لم يستطع لسه لحد اللحظة دي أنه يعتذر ويتوب عن الجريمة اللي ارتكبها قبل 25، سواء كان مجبرا أو كان مختارا لده. أما وقد انكشف الغطاء وأصبح لدينا ثورة أو بدأت الثورة، ومن وجهة نظري أن الثورة الآن بدأت الثورة عند الشعب المصري.
هاخد من حضرتك كلمة مخبر بس، معانا اتصال من السعودية. إيهاب، سلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحيي حضرتك يا شيخ خالد.
ربنا يخليك.
وبحيي ضيوف حضرتك الكرام.
ربنا يرضى
عنك. الحقيقة أنا الصراحة أنا ليا وجهة نظر في مسألة.
اتفضل يا سيدي.
حضرتك النظام السابق كان باني حكمه على الحرب الاستباقية، وكان بيستخدم الإعلام في تنفيذ هذه الحرب. يعني يظهر واحد في مصر يتكلم ضد النظام، الإعلام كله بكل قوة يتوجه ضد هذا الفصل. وأنا أضرب مثال على يعني مع احترامنا للدكتور محمد البرادعي. الرجل هذا الرجل له دور في الثورة المصرية.
كويس.
ولكن كان قبل أن يقوم بهذا الدور أو في أثناء قيامه بهذا الدور تعرض لحرب النظام الاستباقية وأباده تماما بالنسبة للشعب، لدرجة النهاردة ما نقدرش بجد، يعني الراجل ده ما نقدرش نقنع عدد كبير أوي في مصر إن الراجل ده كويس. لا، عندهم الفكرة تبلورت بسبب الإعلام وهجوم الشرس عليه في فترات معينة. أنا وجهة نظري إن الإعلام المصري ظل يقوم بهذا الدور حتى أصبح يصدق نفسه في كل شيء، صدق نفسه أن السلفيين والإسلاميين مجرد متطرفين وإرهابيين، صدقوا نفسهم في أن الإخوان المسلمين يعني تقريبا بيصوروهم على أنهم أعداء للشعب وليسوا من الشعب. فظلوا يصدقون أنفسهم حتى أصبحوا يتكلمون الآن بغير توجيه، هم لا يحتاجون لأحد أن يوجههم. هم يتكلمون عن العلمانياتهم التي هم أصبحوا فيها يعني
طيب. أستاذ إيهاب، أنا عايز أسألك سؤال عشان يبقى المحور مركز معانا شوية. أنت شايف إن الإعلام بيأثر عليك وهو بيتكلم، ولا شايف يبقى قدامك طرح متوازن وأنت بتبقى صاحب قرار وعندك أيديولوجية معينة وقناعة معينة برأي أو بآخر؟
أنا شايف إن هم حضرتك في فترة معينة تبص تلاقي حضرتك إن جميع البرامج التوك شو اللي جاية على جميع القنوات بمختلف توجهاتها بتضرب في اتجاه معين النهاردة. وللأسف هم مش فاهمين ان هم بيحاربوا الثورة باللي هم بيعملوه.
نعم.
هم بيتوجهوا كلهم الآن ضد الإسلاميين.
نعم.
يعني إذا كان في طابور خامس في وسط المصريين أجد الفترة الطائفية في جزء ولم يستطع والحمد لله أنه يسير في هذا الاتجاه، فأنه الآن بيؤجج الفتنة بين العلمانيين والسلفيين والإسلاميين.
شكرا جزيلا أستاذ إيهاب على مداخلتك، معلش عشان الوقت معنا. هرجع لحضرتك دكتور عبد الرحيم.
بس عاوز اوضح نقطه قبل يعني ما حضرتك. الاعلام المصري عندما نتحدث عن الاعلام المصري نحن نذكره ككتله واحده. احنا عندنا في اعلام قومي اللي بيطلق عليه القومي اللي هو
التلفزيون الرسمي والاخبار والاعلام الجمهوريه،
او دلوقتي احنا عندنا يعني الحمد لله ان الجمهور صار واعيا، ما بقاش عنده نمط اعلام واحد.
ده انا عايز بس على صار واعيا دي
لا يعني احنا
لا 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 ما انا هقول لحضرتك بس ما انا عايز اسال عشان كده. انا مقتنع بكلامك بتقوله، انما فكره ان الجمهور صار واعيا بعد التعديلات الدستوريه فوجئنا ان الاعلام نفسه خارج، بعد ما كان بيتكلم عن الجمهور المتفوق على النخبه السياسيه الجمهور الشعب المصري الذكي، فوجئنا بمنتهى الاهانات على كثير من الفضائيات في زي ما قلت في اعلام اشبه بالنائحه الثكله او المستاجره زي ما بيقولوا، تصرخ وزعيق انه شعب تعبان وان شعب غبي وان شعب دون وان شعب جاهل سياسيا.
ده يجي منين؟ السبب في هذا اننا لم نعتد على قبول الراي الاخر. المشكله اننا حتى منذ تربيات الاطفال او منذ ان كنا اطفالا نحن نعشق الراي الواحد. يعني انا هنا يحضرني قول الشاعر: رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها.
نعم.
ما المانع أن أذهب أنا وأقول نعم وأخي يذهب ويقول لا؟
زوجتي حتى
ابني يعني ما المانع؟ هو المشكلة أننا اعتدنا أن هناك رأيا واحدا هو الصواب، رغم أن احنا في خلفيتنا وجذورنا وفي ثقافتنا يقول أحد الأئمة العظام: رأيي خطأ
يحتمل
الصواب.
ابن الإمام الشافعي:
ورأيك صواب يحتمل الخطأ.
نعم.
هذه المشكلة، نحن لم نعتد فكرة قبول الرأي الآخر، ربينا على اللاءات.
ما هو أنا
عشان وأنا رأيي هو الصواب.
ده بالعكس، ده في صحفي خارج بيقول في الشعب المصري تعود يقول نعم، مش أنت بتقول ربينا على اللاءات؟ هو بيقول لك عشان اتعودوا طول عمرهم بيقولوا نعم، فعشان كده راح أقول نعم. هو السؤال أنا عايز أقوله يا أستاذ عبد الرحيم، دكتور عبد الرحيم، في فكرة معينة.
نعم.
النهاردة أنت سمحت بمساحة ديمقراطية، قلت صناديق واقتراحات وآراء والشعب المصري حر بقى خلاص. شايف حضرتك حتى فكرة فزاعة الفتنة الطائفية في بعض الإعلام وهو بيوجهها يعني
مزيلها. يا سيدي الكريم، المشكلة أن المجتمع المصري دائما لديه فكرة التخوف. إن هناك بعض الناس منظمين، وبرضو بعض الناس خشية. الإخوان المسلمين عندما ذهبوا صراحة وقالوا نعم للتعديلات الدستورية وبدأوا يرحبوا، لا زالت فلول النظام السابق توحي إلى الناس بأن أنتم لستم منظمين ولكن هناك آخرين منظمين. الحزب الوطني والقيادات الخاصة به. نعم. فصار المجتمع في حالة حراك بل صراع. نحن مع نعم أم مع لا. ومنذ البداية وأنا قلت لحضرتك ليست القضية نعم أو لا. القضية أن تذهب وأن تشارك وأن تكون رأيك بالطرق التي يمكن أن تحصل عليها، بما لديك من شبكة معلومات دولية إنترنت، شبكة علاقات اجتماعية، بما لديك من فكر واستطاع أن تميز. وده اللي احنا هنتكلم عنه. يمكن انا عاوز اتكلم عن حاجه اسمها التربيه الاعلاميه، كيف نربي الجمهور.
هنرجع لحضرتك استاذ محمد. يمكن اثار الدكتور عبد الرحيم نقطه مهمه قوي، فكره ان احنا كنا شايفين الاخوان في الميدان بمنظور. انا بتكلم على العلمانيين نفسهم. وقعد يتكلم بشكل طيب جدا. انا فوجئت الحقيقه بشكل او باخر انه بدا الاعلام نفسه يبتدي يوجه حضرتك لرساله في منتهى الغرابه، انه ابتدى يتصدر المشهد الاعلامي مجموعه من الشيوخ. قد نتفق قد نختلف مع اطروحاتهم السياسيه، مع وعيهم السياسي عالي او اقل من المستوى المطلوب، لكن في النهايه فوجئنا انه زي ما يكون فخ حصل وبدا مباشره كانه بيبعت رساله للناس: ان اردتم ديمقراطيه، ده الاعلام الموجه، والموجه بقى هم دول اللي هيجوا لك. اللي لابس غطره، اللي عنده لحيه، الاخواني. لدرجه بقيت اشوف حتى في التلفزيون المصري مذيعه كانت طول عمرها مع النظام السابق بكل ما اوتيت من قوه، بل هي التي اقترحت على رئيس حسني مبارك يلبس كرافطه شيك في احد حملاته الانتخابيه في 2005، تحولت بقدره قادر كانها مناضله. الان فضلت مناضله شويه، لكن يبدو زي ما حضرتك قلت الامراض المتجذره في 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 وعي كثير من الاعلاميين اللي تاثروا بالنظام السابق اعاد المشهد مره اخرى مع نائب رئيس الوزراء ويتحدث إليه في مسألة طرح بشدة الخوف من كل ما هو إسلامي هيجي على الساحة.
ده اللي أنا هاخده من لسان حضرتك في حتة تخويف الناس من أطلق عليهم اسم المحظورة. يعني لو كانت فعلا الثورة اللي قامت حققت أهدافها الحقيقية واستطاعت بقدرة وبعنفوان أن تغير القيادات الإعلامية اللي كرست هذه المفاهيم القديمة ما كنتش حضرتك طرحت الكلام اللي بتقوله دلوقتي. لأنه الإعلام حصل له شيء من التحول مش التغيير. هناك فعلا من توضأ بالثورة وصلى في محراب التغيير فغير، لكن هناك من تلون أو حاول أن يتلون أو تحول في مسلكه، واللي في القلب في القلب هو ما زال مؤمن أن تلك الجماعة اللي اكتسبت شرعيتها دلوقتي وبقت موجودة انكشف الغطاء فبقت جماعة الإخوان المسلمين، بقى التيار السلفي، بقى الجهاد، كل الألوان وأطياف المجتمع لو خرجتها للنور الشمس هتطلع منها كل أمراضها وحتشفيها وحتقدم مجتمع متناسج لحمته وسوداته مصرية 100%.
جميل.
سواء كان مجتمع في المسيحي والمسلم والعلماني كائنا ما كان معتقده هيبقى مجتمع طهرته شمس الحرية والتغيير، طهرته شمس الحقيقة. الإعلام لا يؤدي دوره بشكل إنه يكشف عن الحقيقة. الإعلام ما زال موجها بأمراضه القديمة، بقياداته القديمة التي لم تستطع أن تخلع الثوب، ولكنها غيرت أو حولت بوصلة النفاق من النظام القديم إلى المجلس العسكري ورئيس الوزراء وشباب وائتلاف شباب الثورة وبعض الرموز اللي تصوروا أنها هي هذه هي الرموز الأقوى. وحتجد اختلافات وسائل الإعلام، كل واحد واخد بوصلة معينة، اللي ينافق الإخوان، اللي ينافق مجلس الوزراء، اللي ينافق المجلس العسكري. لكن لو كشفنا الحقيقة وتواجهنا بالحقيقة، الحقيقة زي النور لا يمكن أن تخيف. لا يمكن لمجتمع انك تقدر تقول فيه ان اعلامه صادق 100% تشعر فيه بالخوف، لكن الخوف يبان او الخوف ينتج عن اعلام موجه في الظلام او اعلام موجه باجندات قديمة. وده اللي احنا لازم نقوله دلوقتي، مش اجندات خارجية، لا باجندات قديمة.
وايه المنع يكون خارجية يا استاذ محمد من وجهة نظرك؟
ما احتياجك للخارج اذا كان روشتة شفائك موجودة، خاصة أن نسيجك الاجتماعي أقوى من أي أجندة داخلية.
بس أنت بتكلمني حضرتك دلوقتي من منظور أنه أنت بتتصور أن الكل وطنيون، يعني مسألة فكرة تعدد الديمقراطية اللي كتير من الغرب محتاج أنها تكون موجودة في مصر، بحيث أنه يشعر أن مصر لسه ما وقفتش على رجليها في مسألة الديمقراطية، فلما تهبط فجأة ديمقراطية متعددة بهذا الشكل بيراهن على مسألة الفوضى اللي تبقى موجودة في المجتمع المصري بشكل أو بآخر. وبنلاقي ناس في قلب الإعلام الموجه والموجه بيحاول بيرسخ هذه الفكرة لدرجة أنه أصبح ما في كبير، ما في ثوابت، ما في طرح بنوع من العقلانية، إنما كله تراشق ألفاظ ولكلكة وكلام. وزي ما قال اسمح لي الأستاذ محمود سلطان، قال يا جماعة الخير مصر تحتاج إلى بناء ولا تحتاج إلى حواه، هذا كان تعبيره يعني.
جميل.
فيمكن عايز اقول لحضرتك فكرة الاجندات النهاردة لما بنيجي نقول في الاعلام الموجه، فكرة اجندة تخويفك من الاخوان، فكرة تخويفك من انك اوعى تقول كذا للمسيحيين يزعلوا وانت في وضع خاص. حتى انا بكلم واحد مستشار دلوقتي مش شايف ايه الوضع الخاص، يعني بلد فيها معتقدين، ناس بتدين بدين غير الاسلام وناس بتدين بالإسلام، وكان طول عمرهم لحمة واحدة وموضوع ماشي بهدوء. إيه اللي صعب في الإعلام الموجه دلوقتي فكرة إن أنا أفضل أخوفك لدرجة إن أنا ألاقي مثلا مذيع يقتبس من كتاب الله يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، قال من المؤمنين, وبعدين سكت قال ايه ومن المسيحيين كمان يا جماعة. طب الخوف ده بيجي منين؟ انت عايز توجهني لايه بالظبط؟ يعني
المستفيد من ده هو اللي بيكرسه. لكن انت لو تركت مناخ الحرية ده, يعني اخي المسيحي اذا عرف اني مسلما متدينا ده من مصلحته, وانا اذا عرفت انه متدينا مسيحيا ده من مصلحتي, لان لن اذيه ولن يؤذيني. لكن التخويف في حد ذاته, كونك تستخدم شيء لتخويف المجتمع منه, يبقى في اطراف مستفيدة من العهد البائد. ما زلت اكررها, ما زالت القيادات اللي موجودة او معظم القيادات, انت شلت نزعت رأس النظام, انت نعم. نحيت رئيس الدولة
نعم.
وحبست وزير الداخلية
نعم. نعم.
المنظور انت من فوق قاعدة الهرم, الفساد المتجذر على مدار 30 سنة ما زال لسه, انت محتاج تغربله, محتاج تقوله وتعلمه يا جماعة اشرقت شمس الحرية.
هغربله معاك
النهاردة,
النهاردة هقول لحضرتك السعودية بس واقف كتير على التليفون
هقول لحضرتك كلمة صغيرة بس
فضل.
النهاردة المرسوم بقانون بتاع انك تخوف الناس تاني من انك تقول له ما تعتقدش,
ده اللي انا عايز اقوله
رايك في خوف.
انت تاني
هرجع تاني معانا. السلام عليكم ابو محمد من السعوديه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ابو محمد من السعوديه. شيخ خالد
ازيك يا غالي؟
يا هلا بيكم ومرحبا بيكم والحمد لله على سلامتكم.
الله يرضى عنك.
ده نمره واحد. نمره اتنين ليا مداخله بس كده وليا راي بسيط.
تؤمر.
ارجو يعني ايه يتسع صدركم له. يعني
هيتسع يا فندم.
النهارده مدخله مصر في الشباب اللي قاموا بالثوره الحلوه دي.
اللهم كويس.
استطاعوا ان هم يعني يفرضوا كلمتهم على اباطره الفساد.
جميل.
سؤالي بسيط بالنسبه للاعلام اللي هو الديني الحين دلوقتي.
ايوه.
هل صعب النهارده ان انا كل القنوات الدينيه تجتمع تحت رئاسه معينه تواجه, يعني نوجه للشعب المصري كلنا رساله واحده فقط انك ما تخافش من الاسلام؟ ويا حبذا لو كان معاها من كبار المسيحيين العاقلين الرشد اللي هم يقولوا الرأي السليم, ونخاطب الشعب المصري النهاردة في مواجهة الفساد اللي لسه موجود الحين.
نعم.
بمعنى النهاردة أنا لو أنا عايز أفرض كلمتي, ليه أخلي ناس تقول علي سلفي وإعلام موجه ودين مش عارف إيه وإيه وإيه؟
نعم. لا,
النهاردة في هيئة اسمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا لا تكون اللي هو القنوات الدينية المحترمة الناس على قناة اللي هو الرحمة, على القنوات اللي هي الأخرى شيوخنا الأفاضل يجتمعوا ثم نوجه رسالة لكل المسؤولين اللي ماسكين الحكم النهاردة.
نعم.
في هذا الموضوع نحن الإسلام في مصر, والإسلام يحمي المسيحية علشان المسيحية ما تخافش من اللي هو الإسلام. يبقى الدعاية الموجهة لنا كلنا في مصر الحين نستطيع بهذه الكلمة البسيطة ان احنا نحقق المعجزات, لان احنا شايفين الحين دلوقتي كافة القنوات العلمانية رجعت زي ما هي.
نعم.
الرأس والهش والبش والكلام مقابل صلى الله عليه وسلم الصورة هي اللي هي
طيب. كانت قبل
الثورة.
وصلت فكرتك يا ابو محمد, ربنا يرضى عنك. علق لنا عليها كده.
اريد ان يعني حقيقة ان اوجه الشكر للاستاذ محمد.
عفوا.
يعني وهو بما لديه من ممارسة مهنية واكاديمية, يعني هو نوه الى امر في غاية الخطورة.
نعم.
انت الان بين شقي الروحة.
نعم.
الشق الاول احنا خايفين من الاراء المتعددة والفوضى.
نعم.
طب ما هو البديل الاخر او الطرف الثاني ان نظل صامتين.
نعم.
يعني احنا خايفين احنا يكون عندنا اراء مختلفة وتعارك في المصالح وخلاف في الاراء. طيب ده احنا خايفين من الفوضى. خايفين احنا
نعلق بس عشان الناس تفهم دي صح. احنا مش ضد ان احنا نكمم افواه الناس يقولوا.
لا,
احنا كل خوفنا زي ما بطرح ان احنا تتحول الامور الى مسألة بقت فوضى. يعني انا مش عايز عارضك لمجرد ان انا عارضك اقولك ان انا موجود.
دكتور خالد, هذا هو الطرف اليمين او
نعم.
هذا شق الروح الاول.
نعم.
من يخوفنا بالفوضى.
الشق الثاني.
نعم.
البديل ان نظل صامتين.
نعم.
او ان نؤله رأيا واحدا.
نعم.
طب اذا الذي نحتاجه ان نكون في منطقة وسط.
جميل.
بمعنى ايه؟ ان نكون في ارضية, ان يكون هناك اراء مختلفة ولا احد يفرض رأيه على الاخر.
نعم.
بحيث أن نستطيع أن نبعد تماما عن فكرة دوامة الصمت. الفكرة باختصار يعني يخاف الأفراد أن يكون رأيه مختلف على الآخرين فيؤثر أن يكون صامتا. وهذا ما لا نريده. إحنا عاوزين الجميع يشارك حتى لو برأي.
حتى ولو بكلمة. الأغلبية الصامتة التي تعودت على مدار السنوات الماضية أن تظل صامتة ولا تدري بدلوها.
طيب
أنا يعني أستاذ محمد بعد إذن حضرتك
اتفضل.
نحن لا نريد تكميما للأفواه.
نعم.
نحن نريد أن يكون كل إنسان حر، والحمد لله التكنولوجيا الحديثة سمحت لك أن تدخل على الإنترنت، اعمل لك حسابة على أي شبكة اجتماعية وقل رأيك.
أنا على فكرة
أما تكميم الأفواه
أنا مش عايز أخرج إلى فكرة إن أنا أغير عن كلام الإعلام الموجه للأستاذ محمد. أثار نقطة في منتهى الأهمية إن في ناس ليها مصالح. يعني أنا كنت متصور إنه بعد التعديلات الدستورية يحدث شيء من الهدوء ويتقبل الطرف اللي كان أقل في مسألة التصويت على التعديلات رأي الأغلبية اللي موجودة، ونحب حتى يناقش، ما يناقش بشيء إنه هيفضل يقول لك إيه أصل كانوا بيوزعوا سكر وزيت، أصلي كانت منقبة دخلت مش عارف عملت إيه والراجل ما بصش على وشها. ليه بنكرر نفس كلام النظام السابق؟
المعارض يشك في الآخر.
أنا أقول لحضرتك ليه؟
طب أنا حاسمع كلامك أستاذ محمد، معانا واحدة من سوريا وتعالى. السلام عليكم مدام نادية. ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا ستي.
كيف حضرتك
الشيخ؟ الله يرضى عنك ويبارك فيكي. قلوبنا معكم في سوريا الحقيقة يعني.
نعم؟
قلوبنا معكم في سوريا.
والله نتمنى كمان تدعونا.
الله ينصركم إن شاء الله.
أنا بحبك كثير والله بثق فيك كثير.
الله يرضى عنك ويبارك فيكي.
أنا عم بحكيك من قلب النكبة يعني من دلعة.
الله.
تفضل يا فندم.
دلعة محاصرة للأسف.
نسأل الله أن يزيل كرباكم يا رب.
بما إنه أنت عم تحكي عن حالية الإعلام والإعلام وكذا، الإعلام مصري مصري، فهي منظومة إعلام عربي يعني كلها بتشبه بعضها.
انت شايفة نادية ان الاعلام العربي مقصر في في في
جداً.
الاحداث عن سوريا
حقيقة.
جدا جدا.
طب شايفة من وجهة نظرك السبب ايه؟
الله اعلم، التوجهات الاقليمية والدولية يمكن.
جميل
جدا
جميل.
مقصر الاعلام.
جميل جميل.
اذا ما كان متواطئ.
طيب هل شايفة القنوات العربية اللي موجودة يا نادية زي الجزيرة والعربية والحرة؟
الجزيرة نحن كنا نهتز تحية الجزيرة من ميدان التحرير لما كنا نسمع كيف تعطفت مع ميدان التحرير. وين الجزيرة هلا؟
هي انتو شايفة ان هنا مش مغطية الاحداث عندكم بفعل فاعل ولا
لا 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 لا.
ولا بارادتها؟
هي رجاله هي يعني ما نحن ما بنعرف هالشيء. ارادتها هي ضغوطات خارجية اقليمية دولية هي ترجع لها.
نعم. طب هل انتوا يا نادية بتبعتوا للجزيرة مثلا صور ومشاهد على التويتر على الفيسبوك على اليوتيوب وبتحسوا انها مش متفاعلة معاكم؟
انا ما بعرف ما يعني انا بس شخصيا ما بعتت شيء، بس اللي عندي بعتوا عم ينعرض شيء ضئيل يعني وبسيط.
فكرة المواطن
نعم
يعني
نعم
صوروا وتابعوا.
ومن خلال قناة من خلال حضرتك ومن خلال قناة الناس انا بدعو القنوات الفضائية الاسلامية، نحن ما لنا صغير الا بالاسلامية طبعا والسنية تحديدا.
نعم.
من خلالكم نحن بدنا نوجه نداء للشعب السوري، نداء للأمة الإسلامية أنه يدعونا نوقف معها.
والله نحن ندعو لكم دون أن تطلبوا منا هذا، فإحنا في الآخر يعني أمة مسلمة واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم النصر على الأنظمة الفاسدة كما كان في مصر وكما كان في تونس، وإن شاء الله يكون في اليمن، وإن شاء الله يكون في ليبيا، بحيث تعيد الأمور مرة أخرى. معنا ماجدة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
الحمد لله. أنا سمية تعليق والله يا شيخ خالد.
تفضل يا فندم.
تألمت جدا كل ما أفتح محطة التلفزيون ألاقي أي حد تبع الإخوان المسلمين ولا جماعة الإسلامية في حالة دفاع عن النفس، وشيء مؤذي جدا يعني حالة
اغتيال
نفسي للمسلمين بطريقة مؤلمة جدا.
هايل الفكرة دي.
أنا كنت بتفرج فعلا على البرنامج بتاع الصالون، وفعلا سمعت واحد اسمه جمال اساسا بيستخف وبيستهزأ وعايز يغير بعد ما الجماعه الاخوان المسلمين غيروا الحزب اللي هينزلوا فيه للعداله والحريه، بيستهزأ بيقول لا يغيروا كان ده نصاب مثلا. يعني هم لا الناس بيجي لها حساسيه من الاسلام غير الاسم عشان يبقى نظام زي الثلاثه الثانيه.
انت شايفه حضرتك اسمعيني، انت شايفه حضرتك ان الاعلام اللي موجود دلوقتي اللي على رؤوسه بعض القفازات العلمانية والليبرالية القح زي ما بيقولوا، شايفة ان هم بيخوفوا الناس من الاسلام والمسلمين؟
انا شايفة ان هم نفسهم اللي خايفين. انا شايفة ان الاعلام مش موجه يعني مش الكثيرة اللي جنب بنات، انا شايفة هم نفسهم
يعني
كان شرع الله ينزل على الارض، لذلك اي حد يذكرهم بالله او هيقيم شرع الله مش عايزينه، مش يعني فأتمنى انهم بيعملوا دعوة زي ما الإخوان المسلمين عملوا دعوة ويقولوا نعم في الاستفتاء برضو دول عاملين دعوة علشان تكريه الناس في الإسلام والمسلمين.
نعم.
فأنا طبعا حاجة مؤلمة. الثاني عبد الله بيقول اللي احنا ديمقراطية عمالين نقول كل واحد يقول رأيه، يقول لا بالإنسان نتجاوز على الأمر ونغير الرأي ونعترض. طب ديمقراطية ايه بقى؟ احنا من أولها مش فيش ديمقراطية.
نخوف من الله المؤامرة.
احنا النتيجة بتاعت الاستفتاء يعني شيء مضحك ومؤسف، والاستفتاء طلع علينا فعلا مجتمع منقسم كده زي ما حضرتك قلت، العلمانية فيها
عالية. وصلت رسالة حضرتك وشكرا على مداخلتك معنا. آخر مداخلة عشان بس نرجع لضيوفنا، الأستاذ محمد من القاهرة. السلام عليكم أستاذ محمد.
أيوة.
إزاي حضرتك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا فندم. تفضل يا حبيبي.
الحقيقة أنا حرصا على وقت البرنامج أقاوم مقاومة شديدة رغبتي في التعبير عن فرحتي الغامرة بعودة القناة المحبوبة قناة الناس وعودة برنامجكم الحبيب الجميل الذي كنا ننتظره وكان يسرينا إسراء عظيم.
ربنا يرضى عنك ويبارك فيك.
بالنسبة للحديث عن دور الإعلام، احنا لابد أن نسلم أن الثورة من أعظم إيجابياتها أنها أزاحت حواجز كبيرة رهيبة أمام الدعوة الإسلامية وأمام كل من يتحدث باسم الإسلام.
نعم.
وبذلك انزاحت أمامنا عقبات كبيرة جدا أمام من يتصدى لهذه الدعوة.
نعم.
طبعا دي من الإيجابيات.
نعم.
لكن لا ينبغي أن نتوقع أن الثورة ستحدث تحويلا كبير انقلابيا.
جميل.
في أن الأمور ستصبح الناس وسائل الإعلام والجمهور سيتحول إلى أبرار أطهار.
نعم.
مجردون من أغراض ومجردون. نعم. من أجندات.
نعم.
لهذا ينبغي أن نحن نغير من أسلوب مواجهاتنا وأسلوب دعاياتنا وأسلوب الدعوة، يتغير في ضوء هذه المتغيرات.
نعم.
بأن احنا لا قيود علينا، لا 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 محددات لدعوتنا، وفي نفس الوقت الجمهور متاح أمامنا ويستطيع استجيب. وهناك كذلك أيضا وسائل إعلام أخرى وهي المساجد، لابد أن تنفتح أمام الدعوة.
نعم.
بشكل أكبر. لكن برضو ليه مؤاخذات، ليه ملاحظات صغيره بسيطه
سريعا.
اني سريعا اني احيانا بعض تدركنا بعض النشوه من انتصار هنا او انتصار هناك في الدعوه الاسلاميه، فيتفوه البعض بالفاظ قد تثير الاخرين.
وصلت رسالتك وفهمتك وكفايه كده. السلام عليكم. عايزين نشوف التربيه الاعلاميه تمشي ازاي يا استاذ يا دكتور عبد الرحيم، علشان نبدا نشعر المواطن المصري بفكرة أن يكون قاعد واعي لكل كلمة بتتقال، بحيث أن الرسالة الإعلامية أحيانا بتمرر بخبث كده. يعني أنا كنت في واحد بيحكي لي مرة على إعلان على بنت بيعلموا الناس الانتهازية، أنه واحد خدت منه مش عارف كيس بطاطس ولا حاجة.
أيوة.
وقع في مية غرق، زقته. أيوة. برجليها وغورته في داهية، المهم أنها تاخد كيس تاخد كيس البطاطس. يعني الرسائل الإعلامية دي إزاي نوعي الناس عليها من خلال التربية الإعلامية؟
حقيقة احنا عاوزين نعترف ان التربية الاعلامية ليست مفهوما عربيا خالصا.
نعم.
للأسف يعني.
نعم.
لان التربية الاعلامية في جوهرها الحرية.
اي.
ان تكون متحررا من كل خوف، ان تكون متحررا من الجهل، ان يكون لديك الآليات التي تستطيع بها ان تحكم على هذه الرسالة والرسالة المتضمنة بداخلها.
نعم.
ليه دايما الولاد يلعبوا بالمسدس والبندقية والبنت تلعب بالعروسة؟ بالرغم ان هي فكره بسيطه لكن هي ليست بريئه.
نعم.
الخبث والمكر والقوه لدى الرجل والادوار النمطيه للبنت.
نعم.
الرسائل الاعلاميه في قمه الخبث ما حضرتك قلت وهذا النموذج، لكن حقيقه في حاجه اسمها رساله ضمنيه ورساله صريحه.
نعم.
معنى ان تكون. نعم. لديك قدر عالي من التربيه الاعلاميه ان تكون حرا من كل القيود.
نعم.
ان يكون لديك وجهه نظر نقديه.
أي.
ان يكون لديك تعرض نقدي ألا تسمح لوسائل الإعلام أن تكون أكثر ذكاء منك. أنت الأكثر ذكاء، أنت الذي تختار هذه الوسيلة، أنت الذي تعرض نفسك لمضمون معين ولا تعرض نفسك لمضمون آخر.
جميل.
هذا يعني أن تكون متحررا من أن يضحك أحد عليك أو يثير غرائزك ورغباتك. نحن نريد إعلاما يفهم المواطن الحقيقة.
نعم.
إذا لم تتح لك وسيلة أن تصل إلى هذا المفهوم ببساطة دعها.
نعم.
اذهب إلى الوسيلة التي ترضيك.
نعم.
اذهب إلى الوسيلة التي تجعلك تشعر أنك كائن حر. يعني دائما
مش بتفرض عليك وصايا.
الوسيلة اللي تحاول تلعب على غرائزك وعلى عواطفك إذا هي ليست بريئة. هي بالتأكيد ليست بريئة. هي تريد أن تجعلك تابعا لشهواتك. لذلك نقول الحرية في الاختيار، أن تختار المضمون الذي تعتقد أنه يناسبك. الحرية في أن تكون تارك لأطفالك وأولادك في البيت، الحرية وأنت لا تخاف. لأنك تركت على الأقل فيهم وازع ديني. الله معي، الله يسمعني، الله يراني. ابحر في الانترنت، ابحر بين أكثر من 500 قناة فضائية، انظر إلى الجرائد ما شئت، ولكن هل استطعت أن تصل إلى ما يرضي عقلك؟ هل كان صوتك مسموعا؟ يعني دايما نشتكي في الماضي كنا نقول ايه، أصل التلفزيون بيجيبش غير الأفلام والرقص والكلام. عندك قنوات دينية، عندك قنوات ثقافية، ليه الخوف؟
عندك قنوات إخبارية،
ليه الخوف إن أنا دايما أنا ضعيف؟ لا، التربية العالمية مفهومة أننا حر وأنني قوي. وأنني أقوى من رسائل وسائل الإعلام التي تستبيح عقلي وتستبيح فكري وغرائزي. طيب. أن تكون صوتك مؤثر، تنتقد مع الآخرين، تكون جماعات ضغط على وسائل الإعلام حتى تغير مضمونها. الفكرة الرئيسية أن دلوقتي واحد بيصنع في محل معين أو يصنع منتج معين، من أقوى، أنا أم صاحب المصنع؟ المفترض أنني أنا الأقوى، لأنني المستهلك، لأنه يسعى لإرضائي. كنا زمان نقول أصلح ندي الجمهور اللي هو عاوزه، لا، الجمهور يريده كثيرا، هو الذي لا يرضى عن المضمون.
الجمهور يريد إسقاط النظام. آخر حاجة أستاذ محمد، هنقفل في دقيقة واحدة. هل أنت شايف أنه من الإنصاف أنه نائب رئيس الوزراء دكتور يحيى الجمل يظل ينتقل كل ليلة بين الفضائيات من التلفزيون المصري إلى دريم إلى المحور إلى هنا إلى هناك، مع إصراره الشديد على استفزاز مشاعر المصريين بفكرة السلفيين عقولهم ضلمة، ده لسه بيكلمونا في الحجاب والنقاب، ده مش عارف المفروض واحد يفتخر بوحده وشها حلو بدل ما يغطيه. هل انت شايف ان ده يعني محتاج شيء من الترشيد من خلال الدكتور عصام شرف بحكم انه رئيس الوزراء، انه يفكر الدكتور يحيى الجمل انه رئيس وزراء المصريين وليس المسيحيين او العلمانيين؟
هو اذا اذنت لي الاول، انا عايز اقدم التحية للشعب السوري وأبناء درعة على وجه التحديد، لأني من عشاق الشقيقة السورية
كلنا هذا الرجل
وأشقائنا في اليمن وفي ليبيا
يا رب،
وربنا يكشف عنهم الضر إن شاء الله.
أمين. في دقيقة أستاذ محمد،
بالنسبة بقى للدكتور يحيى الجمل، لدي ملفين من أخطر الملفات المصرية اللي أوكل إليه ملفين، ملف الحوار الوطني وملف التغييرات الصحفية.
جميل.
وإلى اللحظة دي لم يأخذ الدكتور يحيى الجمل أي قرار في هذا الشأن، وهناك علامة استفهام كبيرة جدا، هو ليه لحد دلوقتي وإحنا بننشد الحرية وبننشد المهنية
كويس
وبننشد التغيير الحقيقي لنقل لكل الناس الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة؟
طيب أنا برضو سؤالي مهم جدا أستاذ محمد، عايز أسمع منك، هل أنت شايف أن كثرة ظهوره ممكن يكون مؤثر على اتخاذ قرارات في ملفين مهمين بهذا الشكل؟ يعني إحنا كل ليلة بيظهر بحس أنه هو ضد التيار الإسلامي بكل ما تعنيه الكلمة، وهو واضح عشان أكون صريح معك. يعني هو مش بيخفي بغضه، خلينا أقول بكل صراحة، للتيار الإسلامي وفكرة التيار الإسلامي. هل ده مطلوب من رئيس وزراء مصر في هذه من نائب رئيس وزراء مصر في هذه المرحلة؟
الحياد هو محايد على الأقل.
هو الحياد في كل الأحوال، ولكن يعني على كل صاحب مسؤولية أو منصب أن يكون محايدا ويعلم أنه مؤتمن على إدارة شؤون المواطن مسلم مسيحي كائنا ما كان معتقده، هو مؤتمن على هذه الإدارة.
انا بشكر حضراتكم والله عشان وقت الضيف الكريم،
انتوا اسعدتونا
وشرفتونا. الدكتور عبد الرحيم درويش استاذ الاعلام بجامعه المنصوره، والاستاذ محمد الحداد مساعد مدير تحرير اخبار اليوم، وان شاء الله دايما تشرفونا في سهره خاصه مع خالد عبد الله. اخواني المشاهدين، يمكن فاصل قصير وحنلتقي مع فقره اقصاء الاخر، ودي مهمه وعايزين مداخلات وعايزين اشتراكات، لان واضح ان اقصاء الاخر بقت سمه موجوده دلوقتي في المجتمع المصري، عايزين نتخلص منها بسرعه. انتظرونا بعد الفاصل.
تك نكشف حقايق تظهر معاك.